بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول تعليقات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد. وصلنا الى مسائل في باب الخوف من الشرك.
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه: المسألة الأولى عند الإمام محمد بن عبد الوهاب الخوف من الشرك، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. المسألة الثانية أن
الذي من الشرك، يقول عبد الوهاب الخوف من الشرك. طيب، يقول العثيمين دليلها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لما كان لا يغفر الشرك إذا مات العبد عليه أوجب ذلك الخوف منه، ولما كان ذنبا عظيما دعا إبراهيم لنفسه ولبنيه بأن يجنبه الله عز وجل الشرك وبنيه. نعم.
الثانية أن الرياء من الشرك، لحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة إلى إبطال العبادة.
نعم، أن الرياء من الشرك، لأن النبي سماه هذا هكذا وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. إذن الرياء من الشرك، وقد يكون شركا أكبر إذا كان الرياء بالإسلام نفسه، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهم منافقون، وقد يكون أصغر إذا كان في بعض الأعمال، ولهذا يعبرون عنه بيسير الرياء. نعم.
الثالثة أنه من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال: الرياء، فسماه شركا أصغر. وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يمكن، لأنه قال: الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال: كيسير الرياء. نعم. فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغر، لكن إن أراد بالكمية فنعم، لأنه لو كان يرائي في كل عمل لكان مشركا شركا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله. أما إذا أراد الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا.
يعني لو كان يرائي في كل عمل، لو قلنا بدل بكل عمل هذه، لو قلنا لو كان يرائي بالإسلام، يعني ما دخل إيمانه إلى قلبه، ولكن رأى بالإسلام من نفسه، كما قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فهؤلاء أصلا، وكما ذكر الله عن المنافقين النفاق الاعتقادي، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهؤلاء يراؤون بالإسلام فأظهروا خلاف ما أبطل، هذا الذي يخرج من الملة. لكن لو قلنا بقى في كل عمل، يبقى عمل الجوارح وعمل القلوب، كل عمل نحتاج بقى التنصيص، لكن نقول لو رأى بالإسلام نفسه فلا شك أن هذا كافر كفرا أكبر. نعم.
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم. وتؤخذ من قوله،
ودي صعبة صعبة صعبة، الرياء ما واجه المسلم شيئا أخطر من الرياء، ولا عالج نفسه على شيء أشد من معالجته على الإخلاص. يعني إحنا دلوقتي إحنا بنعالج أهل البدع، خلاص الواحد بيرد على أهل البدع ويروح بقى يستريح في الفجر حتى، تمام، يعني في أجازة، ترد في الموقف ده وعلى ما يجي الموقف التاني بعد أسبوع ولا ثلاث أيام ولا المهم. ها، أما هذا الإخلاص والرياء لا ينفكان عنك أبدا أبدا. أنت مطالب بالإخلاص في الكتاب الأول، مطالب بالإخلاص في الكتاب الثاني، لا مش في الكتاب، في أول كتاب وآخر، لا مش في أول كتاب وآخر كتاب، في كل عبارة من عبارات الكتاب، في كل كلمة تتكلمها، حتى أنت يا من تسمع أنت مطالب بالإخلاص وأنت تسمع، أنت مطالب بالإخلاص وأنت تقرأ، أنت مطالب بالإخلاص وأنت عملت تكتك على المفاتيح بتاعة الجهاز، أنت مطالب بالإخلاص يا شيخ فتحي جاي من سيدي سالم، مطالب بالإخلاص، أنت مطالب بالإخلاص يا محمد اللي جايب يقود الإخوة بسيارته، كل واحد مطالب بالإخلاص. فرق بين أن يكون محمد مأجورا على هذا فيتقاضى أجرا دنيويا وأخرويا، وبين أن يكون سائق بس هو جاي للطارة يمسكها لما يوصل الإخوة. لكن لو احتسب هذا واعتبر أن هذا من فضل الله عليه، الحمد لله فيش حد ما يقوله شغل الشريط ده، اعمل مش عارف ايه، وقف يا اسطى مش عارف كذا، لا بقى معاه ايه طلبة علم، هيسمع الاخر تتكلم في كذا ويحضر درس ويحضر كلمة، يبقى هم القوم لا يشقى ايه جلسه، واخد بالك، ويبقى بقى هنا حصل الأجر الأخروي والأجر الدنيوي، لكن هذا موقوف على إيه؟ على شيء اسمه الإخلاص، ليس سهلا بل هو أشد ما يكون وأشق ما يكون، وإلا كان سعينا جميعا علينا لا لنا. أول من تصعب بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم طالب العلم، ومنهم اللي قتل في المعركة، ومنهم اللي أنفق أمواله في كل سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق عبده فيها، ولكن تجرد عن الإخلاص. فأصعب شيء صعب صعب، ولهذا قال النبي أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هو ده العدو اللي ممكن يدخل الشيطان منه إلى الصالحين. هيقول لك كن جهميا، هتقول له معاذ الله، كن قبوريا، أعوذ بالله، ده أنا عندي خطب ومصنفات. كل ما يأتيك الشيطان بسبيل تتعالى روح ميدان، ميدان مين يا عم، ميدان مين، انتوا مش عارفين حاجة خالص، لا انا رجل سنة، انا تعمدين. اذا ما الطريق الذي يبقى؟ وانت بتشاور ديك بقى بتقول انا مش بتاع الميدين، عاجب نفسك انت، عاجب نفسك، ايه رايك بقى الناس بقى بيصنع لك هما. هو دي المشكلة بقى، محدش واقف على الحق الا انت. هو دي المشكلة بقى، شوف ده انا بعرف الكلمة اهو، ده هو دي المشكلة، مشكلة مشكلة مشكلة. شوف الى الممات معك الشيطان حتى تغرق روحك مع كل عبارة. يمكن انت وانت بتشرح المسألة الاولى والثانية والثالثة ما قدرش الشيطان عليك رياء، قال لك في الرابعة ايوه قدر عليك في الرياء، عدت الخمسة سجال سجال. لهذا قال بعض السلف ما عالجت نفسي على شيء اشد من معالجة على الاخلاص. وبعدين فريضة النفس، كل نفس لا خمس مرات في اليوم ولا شهر في السنة ولا حج إن استطعت لي سبيلا ولا إن حصلت نصابا وجب عليك الإخلاص وإلا فلا يقبل منك العمل حتى لو كان في رياء، أبدا ليس كشيء من أركان الإسلام ولا شيء من الأعمال، ولا شيء من الأعمال. قد تحبر العمل تحبيرا من جهة الاتباع، من يراق الإيدة، من هذا؟ أحمد العصر ابن تيمية الزمان، وعملك مردود عليك. سبحان الله، صعب يا أخوان، يعني الاقتداء والاتباع صعب، لكن أسهل عرفنا هنقرأ الكتاب دوت، هنقرأ النص ده ونعمل به. لكن لمن؟ لمن؟ وقد ترى الواحد أسدا والله عز وجل يعلم فجوره فينصر به السنة، هو ناصر الله بالسنة. يا سلام على الخطب والمصنفات والردود، نصر الله بالسنة، لكن من باب إن الله لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر، إنما هو ساقط فيما بينه وبين الله. لهذا المجاهدة دي لا ترى، لا هي سيف ولا هي شيء ترى ولا أحد يعلم عنها، إنما هي بين العبد وبين ربه. حد يعرف؟ أنا أعرف أنت مخلص ولا مش مخلص، الله أحسبك، لكن ما أدري. في حد يعرف أنا مخلص ولا غير مخلص؟ الله أعلم. هذا بيني وبين الله عز وجل، ده الخطورة يا إخواني، هذا الخطورة، خطورة معك أنت وعيالك، معك أنت وزوجتك، معك أنت لوحدك، معك أنت في سيارتك، معك في هاتفك، معك في كتابك كنت بتقرأ. أيوة أنا سهران الساعة واحدة بالليل بقرأ، بقرأ ليه بقى؟ أيوة أنا عايز بقى المسألة دي عشان أقولها للإخوة في الفجر وأعمل بقى بأن أنا شيخ المكان كله. أيوة تمام، كمان دي ده ممكن حسين يسألني دي، ممكن إسلام يسألني إيه، وأنا عايز بقى إيه عشان أسد الأبواب دي كلها عشان أبقى أنا الشيخ بقى إيه. ليس لأنني أنفع إخواني، ليس لأنني أتعبد الله بهذا، ليس لأنني أحمد الله أن وفقني لعلم هذه المسألة ثم أنقلها لإخواني، كما أنقل المال لإخواني، كما أنقل الطعام لإخواني، كما أنقل كذا لإخواني، أنقل علم لإخواني. هذه من يطلع عليها إخوان؟ من يطلع عليها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا صعبة صعبة صعبة، والذي يدل على صعوبتها قول النبي أخوف ما أخاف عليك الشرك الأصغر. طب لماذا ما يخافش عليهم الشرك الأكبر؟ أليس الأكبر أعظم من الأصغر؟ لماذا ما قال النبي أخوف أخاف عليكم الشرك الأكبر؟ يعني ظاهر غلط، سؤال غلط، ده غلط،
لأنه أصغر في العلم غير تعلق بغير
الله. لأن أمثال هؤلاء لا يقعون في الشرك الأكبر، لأن الشيطان هيأس أن يعبد بأرضكم هذه، فما عندهم من الإيمان يمنعهم من الوقوع في الشرك الأكبر. أنا ما أقول لكم، أقول أخوف ما أخاف عليكم الرياء، ما أقول أخوف ما أخاف عليكم أن تكون جهميا يوما ما، ظني بكم ولا واحد يكون دجامي. يعني واحد يقول ابو محمد في طنطا الشيخ ايهاب ده بتوع اسكندريه ضحكوا عليه وخدوا، اقول لهم كذاب، اقول له كذاب انت كذاب ابو محمد؟ لا يمكن. انا ما اخاف عليه من حزبيه طنطا، ولا اخاف عليه من صوفيه البدوي، لكن اخاف عليه من نفسي هو. هذا امر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلماذا ما اخاف النبي عليه الشرك الاكبر؟ لان هذا مستبعد. هو انا اخاف عليك يا طلعه الان ان تكون راس اخوان، انت مسؤول اخوان البلد، ما اخاف عليك من هذا، ظني بك هذا، ظني بك. من هنا قال النبي للشيطان يائس ان يعبد برضكم، لكن ايه؟ تحريش بينكم، هو ده اللي انا خايف عليكم، في حرش بينكم، هو ده اللي حاصل. لكن شرك اكبر هو الشيطان، هيات الاولاد بالشرك الاكبر، كان الشيطان يقول للصحابه لابي بكر العمر عثمان عد فاعبد الله وهبل، لا يمكن. لكن في حاجه خفيه بقى، هي العمل ان يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. فانا ظني بنفسي ان شاء الله، ان شاء الله ظني بنفسي وبربي سبحانه وتعالى ان ما اكون يوما ما راس الجهميه ولا معتزله، وانت كذلك، ولا ابو بكر حتى الصغير هذا لا تظن به كذلك. لكن الذي نخشاه جميعا، لانه مع كل واحد في كل لحظه، في كل في وضوءك، في تيممك، في اغتسالك للجمعه، في ذهابك للجمعه، في خطبتك، في صلاتك، يا اخي انت تبقى ورا الامام، وانت مفكر ان هو الشيطان بيجي للي بيصلي بيك، صوتك جميل، ده بيجي للي واقف وراه، وانت واقف هنا ليه؟ ما شاء الله عليك يا ابن اللذينة. هو انت مفكر بيجي الامام بس، ده بيجي المؤذن، واخد بالك؟ بيجي المؤذن وبيأذن، صوتك جميل، صوتك حلو، صوتك مش عارف ايه، ناس عايزه صوتك. طيب اللي بيصلي وتعبانين، طب ولا يقوم يسقيهم؟ شوف بيخدم اهل السنه وبيخدم مش عارف ايه، بيسقي الناس، عمل خير، جزاه الله خير. لا يا طرق، شوف لو واقف بالمناديل يديك مناديل تمسح بها بعد ظهورك، شوف. فالمتوضئ واللي هيمسح واللي بيصلي واللي وراه واللي بيأذن واللي بيئم، كل واحد لن يتركك ابدا ايا كان. وجبتك جاهزه، وجبتك جاهزه. شيخ علاء قال ما شاء الله تبارك الله بصمام امان، يجيب لك الاكل والشرب، مامن المكان كله، وانت قاعدين بعد عايزين نتعلم وبتاع، بيجي للشيخ علاء يجي يقول خلي بقى. ولهذا مساله العرض على الجميع، ما يقولكش بقى الشيخ علاء لا ده انا ازاي، ده ما يقدرش يغريك، لكن يقدر يعرض عليك. يعرض عليك. العرض شيء وتشرب القلب شيء، ايه؟ شيء لكن يعرض على الجميع، ما في احد يسأل، انا وانت كل واحد يعرض عليه الشيطان. ولهذا انت مع جهاد لا تضع فيه سيفك ابدا مع الشيطان في هذا الباب. فان استطاع الشيطان ان يختلس منك ربع العمل، عشر العمل، سدس العمل، كذا كذا، ان استطاع ان يختلس منك فهو الرابح. الشيطان عنده في الشر فقه عميق، الشيطان لا يريد منك، إن عجز عن تحويلك تحولا كاملا لا ييأس، لكن حاول بعض الشيء، حتى قد يوقعك في خلاف الأولى، إن عجز عن شركة أكبر، شركة أصغر، بدعة كبيرة، صغيرة، يجيك في خلاف الأولى، يجيك في المباح والإكثار منه، هو ده حرام يعني، واحد يقول لك حرام يعني ما أقعد مع إخواني مش عارف على البحر شوية، أصل إحنا روحنا زيارة، أصل إحنا مش عارف بناكل في المطاعم، هو ده حرام، سيدخل منه إلى الحرام. يظل معك في المباحات تقول لنفسك ليس حراما، لكن قس القلب، لان كثره المباح تقسي القلب، تقسي البعد عن مجالس العلم، تقسي. ما تجيش اقول لك احضر درس تقول لي يعني هو حرام، يعني هو الانسان هيأثم يعني اذا ما حضرش دروس، مش طلب العلم ده يعني مستحب، ما لم يتعلق بواجب مستحب، مستحب يصون واجبا، مستحب لو ترك قد يتعدى الى الواجب وتقع في المحرم، فلا تنظر إليه، انظر إلى غرضه، إلى ثمرته. فالشيطان عنده فقه في هذا، ولهذا العالم الواحد أشد على الشيطان من ملء الأرض من العباد. يا أخوان ما نقول من ألف عابد، من ملء الأرض من العباد، لأنه عارف مخططاته. نعم، اللهم المستعان، اللهم المستعان.
المسألة الرابعة، أنه أخف ما يخاف منه على الصالحين، وتؤخذ من قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور لخفائه وتطلع النفس إليه، فإن كثيرا من النفوس تحب أن تمدح بالتعبد لله. الخامسة، قرب الجنة والنار، لقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
طيب ايه علاقة دي بقرب الجنة والنار يا اخوان؟ من لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قرب يعني ايه قرب الجنة والنار؟ ها
مرتكب الشرك
والنار، بس هو القرب معنى احنا عندنا توحيد ضخم والشرك الضخم برضه، ده محتاج معاناة كبيرة على التوحيد ونبز الشرك. ايه قرب يعني الجنة والنار؟ يعني مثل ديت ممكن ابوبها او اضعها مسألة مستفادة من حديث البغي سقط كلب، اقول قرب الجنة قرب المغفرة. ممكن اضعها في حديث الرجل الذي نحى فرع شجرة، اقول قرب الجنة يتقلب في الجنة. لكن اقول قرب الجنة والدليل من لقي الله يشرك بشيئا دخل الجنة، من لقي الله يشرك بشيئا دخل النار. ها بس عمل ضخم. ها يعني عايز تقولها، لان الشرك ده مش 500 حاجة اذا جيت بال50 هتبقى مشرك، لا قد تشرك في اللفظ. مدد يا بدوي طلعت من الجنة الى النار، يا رب دخلت الجنة. فالشرك اسم كبير لكن يتضمن انواعا متعددة. فقد يخرج الإنسان من الإسلام بالكلمة، ولكن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. قد يخرج الإنسان بالكلمة لهذا النار، بل والخروج فيها قريب إذا تكلم الإنسان بالكلمة بالكلمة بالفعل. قد يمزق مصحفا، قد يسجد لصنم، قد يذبح عند قبر، عمل واحد. لأنما الشرك مفرداته كبير والتوحيد مفرداته كثير. نعم.
السادسة الجمع بين
قولين يدل على هذا شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا شيئا أي شيء، يبقى هذا الدليل على قرب الجنة وقرب الإيه النار. نعم.
السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد.
تمام.
من لقي الله لا يشرك به شيئا الحديث.
طب ابن عبد الوهاب عايز يقول ايه؟ ايه يعني فائده الجمع بين قربهما في حديث واحد؟ يعني ايه؟ ها؟ خلاص ابن عبد الوهاب بين قرب الجنه والنار. يكفي هذا؟ لا، وضع فائده اخرى، الجمع بين قربهما في حديث واحد. يعني ايه؟ ها؟ ترغيب وترهيب. ها. لأن هذا أوقع في التعليم، أوقع وإبراز الصورة، لأنه بضدها تتميز الأشياء. هذا أبيض وأسود، بان لك نصاعة البياض، بخلاف البياض واحدة أو السواد واحدة. فإن جئت بالأبيض والأسود معا بان لك نصاعة البياض وظلمة الإيه الظلام وسواده. ففي التعليم، ولهذا يذكر الله عز وجل أهل الجنة أهل النار، أهل الجنة أهل النار، دائما في القرآن يبين هذا حتى تتضح لك الصورة، فبضدها تتميز الأشياء. فالجمع بين قربهما في حديث واحد، وأيضا يفيد أيضا أن هذا ضد هذا، فإذا أردت أن تكون موحدا فلا تكن مشركا، ومن لم يكن مشركا فهو موحد. ولهذا تجمع اليد بينهما، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن جاء الأمر بالعبادة فقط ولم يأتنا بالشرك فالمتضمن النهي عن الشرك، وإن جاء النهي عن الشرك فالمتضمن الأمر بالعباد. قل تعالى وأنتم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولا إيه، ولا تقتلوا النفس، منشوا واعبدوا الله وحده، لأنك إن لم تشرك به فقد عبدته وحده، فكل منهما يتضمن الآخر. لهذا فالقربهما هنا الجمع بينهما هذا من جمع التلازم. فالتوحيد يلزم منه اجتناب الشرك، واجتناب الشرك يلزم منه التوحيد. نعم.
السابعة أن من
لقي ابن عبد الوهاب دقيق دقيق، يعني ليس سهلا. اوعى تقول ابن عبد الوهاب يحط لك المسألة كده أو العبارة ويريد منك أن تقرأها وفقط تأخذ السطحيات، لا، ابن عبد الوهاب عميق. نعم.
السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، تؤخذ من العموم في قوله من لقي الله، لأن من للعموم، لكن إن كان شركه أكبر لم يدخل الجنة، وإن كان أعبد الناس لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن كان أصغر عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة.
نعود نسأل أيضا، هل ابن عبد الوهاب قصده هذا وفقط؟ طبعا هذا قصد صحيح، أنما لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. طبعا الشيخ قال من لقي الله لأن من للعموم وكذا، لكن إن كان شركه أكبر لم يدخل الجنة، بيّن التفريق بين الشرك الأصغر أكبر في دخول النار، لكن لو كان الأمر كذلك لكان ابن يعني وفقط لقال ابن عبد الوهاب السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، يوم يأتي التعليق لأن من للعموم وكذا ولكن يفرق بين الأصغر والأكبر وكذا. لكن اللي حطه ابن عبد الوهاب أضاف إضافة مهمة جدا، ها ده هو بيقرر ليقرر، هو قرر أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ليقرر أنه ولو كان من أعبد الناس. لماذا وضع ابن عبد الوهاب ولو كان من أعبد الناس؟
بيان الصورة، بيان صورة الشرك أنه يقع من أعبد الناس، فالإنسان يخاف على نفسه، أي إنسان مهما كان وأصغر يخاف على نفسه،
يعني قد يقع من العابد. ماشي، ها كفرة العبادة تشفع مع الشرك. يعني انتوا وصلتم مكة لكن ما وصلتوش الدرعية بلد الشيخ، يعني انت وصلت لغاية مكة دلوقتي لكن لسه الدرعية بقى. طبعا بهذا يرد الشيخ على شبهة كيف تكفر هؤلاء السواد الأعظم لأنهم وقعوا فيما تحذر أنت منه، كيف تكفرهم وهم الذين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحجون ويعتمرون ويصومون ويقرؤون القرآن وينفقون نفقات؟ فقال كل هذا إن أتى الناقض فلا عبرة به، فإنه من لقي أو يشرك بشيء دخل النار ولو كان من أعبد الناس، رد على شبهة ماذا؟ شبهة كيف تكفرنا ونحن وتجعلنا كأبي جهل وأبي لهب، وأبو جهل لم يكن يؤمن بالقرآن ونحن نؤمن به، لم يكن يؤمن بالنبي ونحن نؤمن به، لم يكن يؤمن بالبعث ونحن نؤمن بالبعث. فبين الشيخ أن هذا كل لا يشفع، ولهذا بدأ كتاب كشف الشبهات بتقرير أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويفعلون ما يفعلون من خيرات. كده بقى دخلنا الدرعية خلاص. نعم.
الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولنبيه وقاية عبادة الأصنام. المسألة
قال تؤخذ من قوله تعالى وجنون بني عنوصان. المسألة الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. يقول دي هنا الشيخ قال تؤخذ من قوله وجنون بني عبادة الأصنام، ده دليلها لكن فقهها. لماذا الشيخ قال المسألة العظيمة؟ طب ما قالش في السبعة العظيمة ولا في الرابعة العظيمة، ما من يدخل درعي؟ تمام. طب بس يقول المسألة العظيمة، طب ما كان ممكن يقول سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام؟ نعم، يعني أوجب الخوف، يعني أوجب الخوف والحذر. طيب فكيف بنا؟ تمام. من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نعم.
التاسعة
الذي يظهر أيضا إضافة إلى هذا وهذا صحيح، إضافة يعني إلى هذا، إضافة إلى هذا الوقوف مع كلمة ولبنيه ولبنيه ولبنيه. فإبراهيم عليه السلام له من المقام المقام العظيم الذي هو جعله إمام الحنفاء، إمام الحنفاء، ومع ذلك سأل النفس هذا. لكنه ينبغي أن يكون عمل الإنسان في التوحيد وخوف الإنسان على الوقوع من الشرك أن يكون له ولبنيه، وهذا دليل على خطورة الأمر وأنها ينبغي أن تكون كلمة باقية، ولخطورتها لم يقتصر عليها إبراهيم على نفسه بل جعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم إيه؟ هي دي كلمة التوحيد. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فمما يدل على العناية العظيمة، قد يأمن إبراهيم هذا ومع ذلك سأل الله سبحانه وتعالى هذا السؤال، ومع ذلك لم يكتفي بهذا بل ولبنيه سأل، فيدل هذا على عظم تلك المسألة التي لم يختص بها إبراهيم عليه السلام بل سألها له ولإيه ولبنيه، وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يرجع لعلهم يرجعون. نعم، قال اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال وفي إشكال إذ المؤلف يقول بحال الأكثر ولأي كثيرا من الناس، وفرق بين كثير وأكثر، ولهذا قال تعالى في بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فلم يقل على أكثر الخلق ولا على الخلق، فالآدميون فضلوا على كثير ممن خلق الله وليسوا أكرم الخلق على الله ولكنه كرمهم. طيب ما أزال الشيخ الإشكال حقيقة الصور، هذا إشكال دقيق جدا من العلامة العثيمين، يقول في إشكال لأنه قال اعتبار بحال أكثر ثم لقول ربي إنهن أضلنا كثيرا من الناس كثيرا، وفي إشكال إذ المؤلف قال بحال أكثر والآية تقول كثيرا من الناس، وفرق بين كثير والأكثر، ولكن أكثر ربي إنهن أضلنا كثيرا. طيب وهو نقول أكثر، لم يجب الشيخ هنا، فكر فيها بعد الأذان، هنبقى مع العثيمين ولا نبقى مع ابن عبد الوهاب؟ شاكرين العثيمين تفضله بذكر هذا الإشكال الدقيق جدا جدا جدا. نعم،
فقول ابن عبد الوهاب هنا اعتباره بحال أكثر لقوله ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فهو يقول ابن عبد الوهاب عبر بالأكثر واستدل بالآية والآية فيها كثير، ربنا هنا أضلنا كثيرا من الناس وهو عبر بالأكثر، أليس الأولى أن يقول اعتباره بحال الكثير لقوله كثيرا من الناس؟ وده استشكال الشيخ العثيمين رحمه الله، لكن يعني هو ما الشيخ ما ذكر، هو أيد ابن عبد الوهاب في هذا واستشكل. طيب وإذا ما أيده فماذا يقول؟ نعم نعم لا انت متصور الاشكال كثيرا واكثر، ايوه بس معتبره، يعني هو يقول هنا الشيخ اعتبروه بحال الاكثر، مع ان الايه بتقول كثيرا، لان ممكن الكثير مش الاكثر. النبي يقول في حديث ابن عباس البخاري ايه؟ فاني رايتكن اكثر اهل النار تكفر، فهل هو قد يكون كثير من الناس؟ انت الان لما تضل مثلا ألف يبقى انت اضللت كثيرا من الناس، اما الشيطان يضل ألف يبقى اضللت، بس الناس مليون، لكن لما يقول اضل اكثر الناس يبقى نتجاوز بقى 500 من الألف، يبقى ده فرق كبير، فرق كبير. الان انا اقول اضل كثيرا او مثلا ما شاء الله فلان هذا اهتدى على يدي كثير من الناس، ممكن كثير دول ألف بس الناس مليون، لكن لو اهتدى لديه أكثر الناس هذا لا يصح إلا أن يكون أكثر من نصف الناس. أليس كذلك؟
أظن
تمام تمام. نعم هما جوابان، هما جوابان، جواب الشيخ ابراهيم وجواب اخونا طلعت، هما جوابان. انه قد يقال لتعارض اذ الكثير في من الناس في عهد ابراهيم هم الاكثر، ربي اننا اضللنا كثير من الناس الاكثر من الناس، لان النبي ما كان معه الا قله ممن هم على التوحيد، فيبقى الكثير هم الاكثر، فلهذا عبر عبد الوهاب فقال اعتبروا بحاجه الاكثر اي في زمانه لقول ربي ان هنا اضلنا كثيرا من الناس. وايضا قد يكون الاكثر باعتبار المجموع، مجموع الامم، لقول الله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، عن سبيل الله، فهذا بالمجموع فيكون الاكثر قد ضل عن سبيل الله بسبب اغواء الشيطان. طيب يبقى ايضا نقطه اخرى وهي كلمه ما وجه الاعتبار بها؟ هنا احنا زلنا مسألة الإشكال في الأكثر، ويبقى بكلام ابن عبد الوهاب لا إشكال فيه أبدا لما قال بحال الأكثر فقد أصاب فيها رحمه الله تعالى. طيب ما وجه الاعتبار؟ احنا معروف ان احنا دايما نقول ايه، لا تعتبر بحال الكثرة، لا تعتبر بالكثرة، فإذا الكثرة غالبا ما تكون هالكة. هو يقول هنا اعتبر بالكثرة، كيف يعني لا اعتبر ولا اعتبر؟ كيف؟ مش احنا نقول دايما لا تعتبر بالكثرة، اعتبر بالحق، هو ده. طب هنا نقول اعتبر اعتباره بحال الاكثر، اعتبر بحال الاكثر، ها؟ ليس من الاقتداء، نعم، يعني اعتباره بحال الايه الاكثر، لما كان الاكثر على الضلال فخذ حذرك. يبقى اذا طارة اعتبره بالاكثر وطارة لا اعتبره بالاكثر، هذا باب وهذا باب. ففي باب الاقتداء والتأسي ما اعتبر بالاكثر اذ الكثرة غالبا ما تكون على الباطل، اما بحال الاعتبار تحمد الله على ما انت فيه من التوحيد والسنة وتخاف الله عز وجل من ان تخاف من الله ان تنحرف عن التوحيد والسنة، لان اكثر الناس منحرف، فكن حذرا وكن خائفا. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. سبحان الله، هذا الكتاب لا يمل الإنسان منه أبدا، ولو سبحان الله شرحه كل يوم مرة. نعم. فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. طيب يقول الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. طبعا هذا أيضا لا يصح جوابا عن تقييده كما ذكره البخاري، لما تصح في تفسير لا إله إلا الله أقول الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لكن إيه علاقة البخاري؟ صح يا إخوان ولا لا؟ يعني لو كان الجواب هنا بيان الشيخ هنا يصلح لي فيه تفسير لا إله إلا الله فنقول الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب، صح، أحاديث الباب يؤخذ منها التفسير نفي الإثبات. طب إيه بقى قيمة كما ذكره البخاري؟ ما الذي ذكره البخاري؟ البخاري قال ايه؟ في تفسير إليه كما ذكره البخاري. البخاري ذكر هذا في أي موضع؟
ذكر الحديث.
فبدأ بإيه؟ يبقى لابد أن تعلم أن لا إله تتضمن نفيا وإثباتا، وأنه لا يتحقق قولها ولا يكون عاصما إلا بهذا. فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه، فلا يستقيم التوحيد إلا بمجانبة ماذا؟ إلا بمجانبة الشرك. نعم. الحديث عشرة فضيلة من سلم من الشرك لقوله ويغفر ما دون ذلك، وقوله من لقي الله لا يشرك بشيئا دخل الجنة. فمن سلم من شرك فهو محل مغفرة الله سبحانه وتعالى. ولو لقي الله بذنوب كأمثال الجبال، لكن من لقي الله عز وجل على التوحيد فإنه يغفر له إن شاء الله، حتى ولو عذب في النار فإنما له بعد ذلك سوف يكون إلى الجنة بسبب حسن التوحيد. لكن لو فعل الإنسان جميع الطاعات ثم وقع في الشرك فإن الله عز وجل لا يعتبر بطاعاته، ولو بنى المساجد كلها، ولو كفل الأيتام والمساكين والأرامل، لكن يقول مدد يا بدوي ويذبح للبدوي، هذا خرج من ملة الإسلام، ما ينفعه ذلك. لو ذبح عند البدوي ودعا البدوي وقال مدد يا بدوي وأنا في جارك يا بدوي وابنتي مريضة اشفيها يا بدوي، فهذا الرجل لو بنى جميع المساجد ولو أنه كفل جميع الأيتام لما اعتبر بشيء من ذلك. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم إيه؟ ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن لو حققت التوحيد يقول لك تعال روح البدوي، لا أعوذ بالله، أعوذ بإيه البدوي، روح البدوي ليه؟ طب بس نصلي فيهم النجدة عبد البدوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما ينبغي أن نبني مسجدا على قبر أبدا، لا ينبغي. كما قال العلماء لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر، يا قبر مع مقابر المسلمين ومسجد مع مساجد المسلمين، إنما نأتي بمقبرة من مقابر المسلمين ونجعلها في بيت الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يتنافى مع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فمن لقي الله على حسرة التوحيد، لو لقي الله زانيا سارقا خائنا كذا كذا بجميع الذنوب فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله له، ولو عذبه في النار سوف يخرج بحسنة التوحيد. فلا تعتقد في بدوي ولا في حسين ولا في زينب ولا حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعتقد في أحد، إنما اجعل هذا الحظ وتلك العبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر.